هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وثبت عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وفي رواية عند النسائي: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. الموضوع عن الجهاد موضوع واسع باحث، والكلام فيه خطير يترتب عليه، ولا سيما في هذه الأزمنة في بعض المراهقين إراقة دماء، ولذا ينبغي أن نتكلم في هذا الموضوع بحذر وقدر، ولا سيما أن المحاضرات خمس ولا نستطيع أن نطيل النفس في بيان جميع أحكام الجهاد، فسأذكر مسائل متفرقات في أصل هذا الباب، وسأغض النظر عن فضل الرباط والجهاد والنفقة في سبيل الله وفيما جاء في طلب الشهادة وأجر الشهداء، وكذا أراني مضطرا لئلا أذكر البسطة ولا سيما خلاف الفقهاء. نصيب هذه الليلة إن شاء الله من موضوعنا الكلام عن الجهاد ومعناه، والكلام عن حكمه وحالاته ومبادئه ومجالاته وعلى من يجب، مع غض النظر عن الكلام عن حكم جهاد العبد لأنه تطويل وليس له ثمرة عملية هذه الأيام. سأعتمد الدليل وأذكر الراجح من غير تطويل إلا في المسائل المشكلة، فسأذكر أقوال العلماء المعتبرين من السابقين، ويكون ذلك في التفريعات الدقيقة التي لا يوجد فيها نصوص شرعية صريحة. جل التقريرات التي سأذكرها على مسامعكم مأخوذة من كتاب فرغت منه من قريب، وهو لعلامة سلفي من القرن السابع، وهو محمد بن عيسى بن أصرغ، أصله مالكي لكنه صرح في مقدمة كتابه أنه اعتمد الدليل ولم يرضى عنه ببديل، واسم كتابه الإنجاد في أحكام الجهاد. ذكره جل من ترجم له ومدحوه وأطروا عليه، هو ملن تلميذه الرعيني يقول في برنامج شيوخه: وكتابه في الجهاد من أجل الموضوعات نفع الله تعالى به. وها هو ابن الأبار يقول في كتابه التكملة: وألف ابن المناصف كتاب الإنجاد في الجهاد، فظهر فيه علمه وبان فيه تقدمه. ويقول ابن عبد الملك في كتابه الذيل والتكملة عن كتاب الإنجاد: وهو مما ظهر فيه حسن اختياره وجودة نظره وصحة فقهه واستنباطه. وقال التنبكتي في كتابه نيل الابتهاج عن كتابنا: كتاب مفيد استوعب فيه الجهاد مع حسن اختياره وإتقان تأليفه، وقال: ولم يؤلف في بابه مثله. وكلامه صحيح فيما وقفت عليه. الجهاد مصدر: جاهدت العدو مجاهدة، أصله من جهد، واختلف في مما اشتق هل هو من الجهد بفتح الجيم أم من الجهد بضمها. والجهد هو التعب والمشقة، وعليه فإن الجهاد سمي بذلك لما فيه من ارتكابها، وحينئذ فإن الجهاد بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات. ومنهم من قال إن الجهاد مشتق من الجهد بضم الجيم وليس لفتحها، وحينئذ يكون الجهد بمعنى الطاقة، فمن بذل طاقة وصرفها في أي ميدان من الميادين التي ترضي الرب عز وجل فإنه قد نال نصيبا من الجهاد. ويدلل على ذلك ما ثبت عند الترمذي وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. وثبت أيضا عند النسائي الكبرى بإسناد جيد من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له في طريق الجهاد فعصه وجاهد. فمن عصى الشيطان إنما هو مجاهد. وألقيت على مسامعكم ما ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بذل الجهد، وإنما ويكون ذلك بالمال والنفس واليد كما في رواية النسائي، وذلك أيضا بالمال. والجهاد يكون على ثلاثة أنحاء: جهاد باللسان وجهاد بالقلب وجهاد باليد. ودليل هذه القسمة ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالجهاد في عرف الشرع وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص له ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وهذا راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع. وعلى هذا تحمل جملة من النصوص من مثل قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، ومن مثل قول الله عز وجل: ومن جاهد إنما يجاهد لنفسه. ويلتقي مع هذا قول الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وفي الحديث الذي سمعتم عند مسلم وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الضرب والنوع من الجهاد واجب على كل مسلم بإجماع من غير خلاف. هذا النوع جهاد القلب، جهاد الهوى، أن يجاهد الإنسان في الله شهوته ولذته وأن يتركها من أجل الله، واجب بإجماع من غير خلاف بين الفقهاء. وأما النوع الثاني من الجهاد في نصوص الشرع فهو جهاد اللسان، ولا يكون ذلك كذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر أهل الباطل وأهل المعاصي والإغلاظ عليهم وما أشبه ذلك. وهذا النوع واجب على المكلف بشروط، ومن أهم هذه الشروط أن يكون عالما بطرق الإنكار. ووجه القيام بذلك من الترفق تارة والتغلظ تارة أخرى بحسب المنكر في نفسه وسب المالات التي يؤول إليها. فإنه ربما يكون هذا النوع من الإنكار في بعض الأحاليل محرما لما يترتب عليه من شر. وهذا النوع الأدلة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله، ولسنا بصدد ذكرها، ولكن بهذا من هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. والحديث حسن. وفي رواية عند أبي داود والخطيب فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجهاد كلمة عدل عند أمير وليس عند سلطان، عند أمير جائر، وليس منابذة الحكام على المنابر وشتمهم ولعنهم من منهج أهل العلم، وإنما من منهجهم أنهم يدعون إليهم في غيابهم، وإن جلسوا بين أيديهم أنكروا وأغرضوا إن رأوا ما يغضب الله عز وجل. ورحم الله الفضيل بن عياض لما قال: لو لم تكن لي دعوة لجعلتها في الإمام، لأن بصلاحه صلاح الناس وفساده فساد الناس. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام تفريعا واستطرادا: إن لم يرجو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإصلاح والتغيير وإظهار الأثر في أمره ونهيه المترتب على أمره ونهيه، فهل أمره حينئذ واجب أم لا؟ قال ابن المناصف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة: والأظهر عندي في هذا الوجه أنه يجب عليه القول، أنه يجب عليه القول وإن لم يظهر له أثر، إن لم يظهر أثر. يقول: والأظهر عندي في هذا الوجه أنه يجب عليه القول وإن كان يائسا من كف ذلك المنكر، لأن الإنكار أخص فريضة لا يسقطه عدم تأثر المنكر به. ألا ترى أن إنكار المنكر حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب باتفاق، وهذا لا أثر له في دفع ذلك المنكر، فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر. قال: وأيضا ففي الإنكار تقرير معالم الشرع، فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الترك لأوشك دروس الشريعة. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالقول إذا قدر عليه واجب، أثر أو لم يؤثر. قال أبو عبيدة عفى الله عنه: هذا واضح بفك لأمور. الأول: لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن، إذ قلنا إذا جرى الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم، إذا جرى الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم تأثيره، أريد به ظهور المعروف حينما أمر به وانتفاء المنكر حينما نهي عنه والعكس. ولكن لننظر في هذا الأمر من وجهة نظر أخرى، وهي أن المسلم وإن لم يتأثر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأثيرا عاجلا، لا بد أن يؤثر في شعوره إلى حد ما، ومن الممكن أن يصير هذا التأثير سببا بفعله المعروف وسببا بتركه المنكر. ولهذا قال الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصيام الكبير، قال مبينا هذا الأمر: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام، وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به، فلا بد من أن فعله ينتأ في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك. قالوا الشاهد: فأمر المسلم وإن لم يظهر له أثر عجل فلا بد أن يؤثر في نفس المأمور ولم يبدو له ذلك. والسبب الثاني في ترجيح هذا القول: إذا أهمل السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه تقطعت أسباب الرجاء عن الإصلاح، وحينئذ يهلك المجتمع كله. السبب الثالث: لا يصح شرعا بناء الحكم على التأثر وعدمه، إذ الحكم ينبغي أن يعلق على علة، والعلة معنى ظاهر مضبوط منضبط، والتأثر وعدمه معنى غير ظاهر وغير منضبط فلا حد له. فكان من مأمور بالمعروف يرجى فيه الخير ومنهي عن المنكر لا يرجى فيه ذلك، ولا يستجيب الأول ويستجيب الأول، فالتأثر لا أثر له. ورابعا إن صح القول الأول فيحمل حينئذ على أن العامة عليهم أن يحافظوا على دينهم وإيمانهم، ولا يصح أن يلقى عليهم أعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن الخاصة منهم لا بد أن يقوموا بالأمر والنهي سواء وقع هذا التأثر أم لا. والجهاد باللسان مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين إنما يكون بالقول بالزجر والوعيد والتهديد، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وصل صحيح علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي وجادة احتج بها الإمام البخاري وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم والبيهقي بإسناد صحيح، قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد المنافقين جاهد الكفار والمنافقين، قال أمره الله عز وجل أن يجاهد الكفار بالسيف وأن يجاهد المنافقين باللسان، وقال واغلظ عليهم فأزال الرفق عنهم. فإذا الجهاد يكون بالقلب ويكون باللسان، ورص الكلام في جهاد المنافقين وكيف عالج القرآن المنافقين ونفسيتهم وما شابه أمر واسع كبير. ويتبين لنا من خلال ما سبق أن الجهاد يكون بالبينة والعلم والإغلاظ والحراسة الشريعة، ولا يقوم بذلك على النحو الذي يحب الله ويرضى إلا العلماء. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الفروسية فروسيتان، فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان، ولا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، والمجاهد يدرأ في نحر الأعداء، وأما العلماء فيفعلون زين عن ذلك بأنهم يدرؤون الشبهة ويجاهدون في الله عز وجل إن أخلصوا وصدقوا وإن عملوا على حماية الشريعة. ولما غاب عز المسلمين وأفل نجمهم وظهر شيء من شر في حياتهم ولم يقم بهذه الشعيرة وظهر التحزب والتشرذم والتعصب، قامت جماعة على حد قول الحزبيين مسلمة جعلت وبوأت لنفسها مكان الأمراء ومكان أولياء الأمور، فأرادوا الجهاد، فكان ميدان الجهاد عندهم واسعا في حق عباد الله العصاة، فإن فعلوا حقا فلم يفعلوا عدلا، وجوزوا لأنفسهم أن يقتلوا وأن يفعلوا ما يفعلوا، حتى أن الواحد منهم يتلثم ويخرج عن المنبر كما حصل في الجزائر، ثم إن رأى قوات الأمن هرب وترك الجوعة ويظن نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه من المجاهدين، فالجهاد ظلم بسبب عدم التأصيل. ولذا أحببت أن أوصل ما استطعت وفيما يفسح به الوقت من جهة وفيما يفتح الله عز وجل علي به من جهة أخرى، وسأخص الأخطاء التي تمارس باسم الجهاد في نهاية هذا المطاف في هذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله. فإذا استفدنا مما مضى أن الجهاد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء، جهاد بالقلب وهو واجب على كل مسلم، وجهاد باللسان وهو في حق العلماء ويجب على كل من يعلم أن هذا منكرا وذاك معروف أن يأمر وأن ينهى، ولكن فرق بين من جلس في مجلس وجب لله عليه فيه مقال فيجب عليه البيان وأن يبرئ الذمة، وبين من يتصدر بحجة ضعف الناس وبعدهم فيجلس وفرق كبير كما كان يقول شيخنا رحمه الله بين العام العالم وبين العالم العامل. نسأل الله أن يكون من الصنف الثاني لا من الصنف الأول. وأما النوع الثالث فهو الجهاد باليد، وهذا النوع من الجهاد أيضا على أنحاء، فمنه ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من التعزيرات، وهذا بإجماع العلماء ما ينبغي أن يكون إلا للولاة، وأولئك جوزوا لأنفسهم أن يعملوا عمل الولاة ولكنهم لم يصلوا لهذه الأمور لا يعملون عملهم، وهذا يسمى في لغة العلم تحكما. التحكم أن تفرق بين الأشياء متشابهة، هذا يسمى تحكم. وفي الحقيقة ما ظهر الشر إلا لغياب العلماء. وأنصح بقراءة كتاب الغياثي، فهو كتاب مهم جدا في العلاقة بين ما هو من عمل أولياء الأمور إن غاروا عنه ولم يفعلوه، فمتى العلماء لهم أن يقوموا بمقام أولياء الأمور. وهؤلاء خلطوا وخبطوا والكلام كثير، ولكن الذي أريد أن أصل إليه أننا لما نتكلم عن فقه الجهاد أو مسائل في فقه الجهاد نريدها للضرب الثالث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين. فقتال الكفار هو المعني بالجهاد إذا أطلق، ويحمل على هذا النوع خاصة. ونصبت هذه المحاضرات الخمس في هذه الدورة المباركة لهذا المعنى. نأتي الآن إلى حكم الجهاد بعد أن تعرفنا على أنحائه وعلى معناه. نأتي الآن إلى حكم الجهاد على وجه العجلة. جاءت آيات في كتاب الله عز وجل تدلل على التعميم في أمر الجهاد، وأنه ليس بخاص، من مثل قول الله عز وجل وقاتل المشركين كافة انفروا خفافة وثقالا إلا تنفروا يعذبكم، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا جعل بعض أهل العلم يقول إن الجهاد كان في أول الإسلام كان واجبا على جميع المسلمين إلا من عذره الله تعالى ثم نسخ. كان الجهاد منهم من قال أهل العلم منهم من قال إن الجهاد في أول الإسلام كان واجبا على الجميع ثم أجور الجميع، فأصبح الجهاد فرض كفاية. ودل على ذلك قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وثبت هذا عن عبد الله بن عباس كما عند أبي داود في سننه، ويروى هذا أيضا عن عطاء قال كان الجهاد فرضا على الصحابة على الأعيان، فلما استقر الشرع أصبح الجهاد على الكفاية. وهذا خلاف مذهب جماهير أهل العلم، فإنهم رأوا أن القتال كان فرضا على الكفاية في أول الإسلام، وحملوا ما وقع في ذلك من التشديد والتعميم على أحوال، فإن طابقت هذه الأحوال أحوال المسلمين في أي زمان أو مكان كان الحكم هو. وكانت هذه الأحوال إما لقلة المسلمين كما كان في أول الإسلام، أو لعارض عرض كان يكون ذلك خاصا بأهل النفير الذين يعينهم الإمام على وجه الاستنفار. فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو فيبقى الأمر على الكفاية. فإذا الآيات التي فيها تعميم إنما تخص أقواما في حالات معينة، والصواب والله تعالى أعلم أن الأمر القتالي والجهاد أنه فرض على الكفاية، ولم يكن في يوم من الأيام فرض فرضا على الأعيان، ولكن يصبح الجهاد فرضا على الأعيان في صور نأتي إليها إن شاء الله تعالى. ومن بديع ما ظفرت به في تقريري أن الأصل في الجهاد فرض على الكفاية وليس بفرض على الأعيان كلام جليل للإمام الشافعي في كتابه الأم، قال رحمه الله قال الله تعالى كتب عليكم القتال مع ما أوجب القتال في غير آية، فكان فرض الجهاد محتملا لأن يكون فرضا كفرض الصلاة عاما ومحتملا أن يكون على غير العموم، فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية، حتى يجتمع أمران: أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين، والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية. فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه كفاية خرج المتخلف منهم. ومتى يخرج المتخلف عن الجهاد من المأثم؟ حتى يكون الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. قال: وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين، كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وكلا وعد الله الحسنى. قال الشافعي: تبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف ويوعدون بالحسنى في التخلف، بل وعدهم بما وسع لهم من التخلف الحسنى، يعني وعد من تخلف عن الجهاد الحسنى. وكل وعد الله الحسنى، فما على ماذا يدل ذلك؟ إذا كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية، وإن تركوا الفضل في الغزو. وقال، وهذا يؤكد أهمية عمل السلف وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة علمتها، يقول الشافعي، إلا تخلف عنه في هذا شر، فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون، وكذا تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ويقول الإمام محمد بن نصر في كتابه السنة: فوجدنا الكتاب والسنة قد دلا على أن الجهاد غير مفروض على كل مسلم في خاصة نفسه. إلى ما قال: الذي أريد أن أصل إليه بارك الله فيكم أن الجهاد الأصل فيه أنه ليس على الأعيان، وإنما هو على الكفاية. وزيادة على ذلك: لم يكن الجهاد بما ورد من تشديد وتعميم من نصوص الكتاب الحكيم لم يكن في يوم من الأيام على قول الراجحي، لم يكن أيضا على الأعيان، وإنما كان على الكفاية، وما ورد فمؤول ومحمول على صور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الآيات التي فيها إذن كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكذا في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وكذا الحديث الذي سمعناه آنفا عند أبي داود النسائي في أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. فهذه النصوص ينبغي أن تحمل على وفق سائر النصوص، وينبغي أن يعلم أن الجهاد عند العلماء قديما رحمه الله تعالى ثلاث حالات، الجهاد ثلاث حالات: فرض كفاية هو الأصل، فرض الأعيان له صور، ونفل. وبناء على ما استجد في حياة المسلمين هنالك حالة رابعة سأذكرها إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة. أما الحالة الأولى فهي كون الجهاد فرضا في الجملة قام به جماعة سقط عن الآخرين ما لم يعرض عارض ينقل الفرض إلى التعيين فهو واجب في الجملة ابتداء غزو الكفار وجهادهم حتى تكون كلمة الله العليا وحتى يتم قهر الكفار وأن يضطروا إلى أوكس الأحوال. هذا القسم من الجهاد واجب على الكفاية. والخلاف بين العلماء ما هو المقدار الواجب من هذا النوع الواجب على الكفاية، هذا النوع من الجهاد، ما هو المقدار الواجب إن قام به الإمام ومن ينوب منابه سقط عن سائر الأمة. الذي أراه راجحا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن الجهاد واجب مرة في كل عام، يجب على أولياء المسلمين أو من ينوب منابهم، يعني مين من ينوب منابهم الآن؟ يعني وزراء الدفاع أو رؤساء الأركان أو ما شابه بالتعبير العصري، يجب عليهم أن يجاهدوا كل عام مرة. لماذا يجب عليهم أن يجاهدوا كل عام مرة؟ من كلام ابن قدامة المغني يقول رحمه الله: الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام مرة، وهي بدلا من النصرة، فكذلك مبدلها وهو الجهاد. ضبط جميل. فيجب في كل عام مرة إلا من عذر. ولذا يقول ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم فأقل في كل سنة غزوة، فلا يجوز خلو دين الإسلام عنها إما بنفس الإمام أو نائبه في سرية أو جيش ونحوه، فإن عطل السلطان سنة أي الجهاد من غير عذر أثم، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من غزوة في عام وجب بمقدار تلك الحاجة. ذلك أن الله أوجب الجهاد إما لأن يدخل الكفار الإسلام أو أن يؤدوا الجزية، على خلاف بين الفقهاء في من تقبل منه الجزية. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي قاتلوهم حتى لا يكون شرك وكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا ما الجهاد أن يدفع الكفار الجزية الكتاب وأن ترتفع كلمة الله عز وجل، وذلك لا يتحقق إلا بأن يكون الجهاد متواليا متصلا لا يفتر المسلمون عنه. وقلنا في شرع التخفيف، وذكر الله عز وجل في حق المنافقين في معرض تقريعهم فقال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فأعلمنا الله عز وجل أن فتون أهل الكفر وإصابتهم في كل عام مرة على أقل تقدير مقمع من العقاب ومذكر لأولي الألباب. ولذا قال كثير من أهل العلم في حد الانتهاء لوجوب القيام بفرض الجهاد هو أن يدفع العدو وتحمى الثغور ويستظهر على دار أهل الحرب، فإذا قيم بذلك سقط الفرض، ومن قام به من المسلمين أجزأ، وهذا صحيح ما دام للمسلمين حاجة. والله عز وجل أمر والنبي نفذ. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه تطبيق للأمر القولي يستفاد منه الوجوب، وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أريدة رضي الله تعالى عنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن. فقال ابن حزم في السيرة قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة وذكرها واحدة تلو الأخرى. وكان أول هذه الغزوات والدان، وكان آخرها تبوك، وكانت له بعوث كثيرة جدا. ففي هذا كله أدل دليل على موالاة غزو الكفار مع الإمكان، وإن لم تدعو إلى ذلك ضرورة. الواجب أن تبقى كلمة الله هي العليا، والواجب حق المسلمين إقامة فرض الجهاد وأن يقاتل الكفار مرة في كل عام، هذا في حال الصحة والعافية والخير. وهذا هو الأصل الكفائي في ذمة المسلمين. أما الصورة الثانية من الجهاد أو الحال الثاني من أحكام الجهاد فهو الفرض الكفائي، متى؟ الفرض العيني. الحال الثاني، الحال الثانية الفرض العيني، متى يكون الجهاد مفروضا فرضا عينيا؟ هذا يكون حيث يتعين فرض الجهاد إذا أظل العدو بلدا أو جانبا من ثغور المسلمين مقاتلا لهم، فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد ممن هنالك من المسلمين في خاصته وعلى قدر طاقته، إلى أن تقع الكفاية ويحصل الاستقلال بقتال العدو ودفعه. فإن قصر عدد من هنالك أو قصرت قوتهم عن الدفاع وجب ذلك على كل من صاقبهم وقاربهم من المسلمين، يجب عليه إعانتهم والنفير إليهم. ثم كذلك يتسع الأمر، يتسع الدائرة حتى يعم الفرض جميع المسلمين، أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقاومة هؤلاء القادمين. فالدليل على ذلك قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن ترك دفاع كافر عن مؤمن تثاقلا من غير عذر يسقط به القيام فقد ترك المعاونة على البر والتقوى وجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين، وقد نفى الله تعالى أن يكون ذلك من الشرع، ففعل ذلك معصية وتعد بحدود الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام أبو داود حديث صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن من صحيح هذا الحديث؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هات بدر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فالمسلمون يد على من سواهم، أي إن عليهم التعاون في دفع العدو إذا نزل على أحد منهم، فواجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة في طارد ذلك العدو. وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء، هذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء. وهذا الحكم ماذا يسمى من العلماء؟ سمى إيش؟ جهاد الدفع. هذا نوع من أنواع الجهاد، كله واجب الكفائي، واجب العيني عفوا. متى يكون جهاد واجب عينيا؟ درع العدو، هذا ماذا يسمى؟ جهاد دفع. والأول جهاد الطلب. وابن القيم كلام جميل عن جهاد الدفع، يقول في كتاب الفروسية يقول جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال ابن القيم الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد يقوم ويجاهد يقوم ويجاهد فيه العبد يقوم به ويجاهد فيه العبد بإذن سيده ودون إذنه، والولد دون إذن والده، والغريم دون إذن غريمه. وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق. جهاد المسلمين يوم أحد الخندق كيف كان؟ كان جهاد دفع ولم يكن جهادا طلب. ما الذي يتخلف عن جهاد الدفع؟ من الذي يتخلف عن جهاد الدفع؟ جهاد الدفع لا يتخلف عنه إلا الجبان الرديد أو عاقل قوله سديد، ولا ثالث بينهما، ولا ثالث بينهما. إما عاقل ناظر من آلات الأفعال يحسن واجب الوقت فيعرف حال المسلمين، هذه الحالة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وسأذكرها لكم إن شاء الله محاضرة الأخيرة. فجهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه إلا سالك المؤمنين، وجهاد الدفع يفعله المسلمون في وقت العافية والخير. الآن هذه حالة من حالات كون الجهاد واجبا وجوبا عينيا. هذا الثانية من الحالة الأولى نوجزها بقولنا جهاد الدفع. الحالة الثانية حالة إذا تقابل الصفان فيحرم في حق من شهد المقابلة الفرار، يصبح فرض عين، وهذا يحمل عليه العموم المذكور أولا، العموم والتشديد. ودليل ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، تعلق الثبوت على اللقاء. فمن وجد في جهاد شرعي بشروط شرعية التي هي نصيب الدرس القادم، درس القادم عن شروط الجهاد إن شاء الله، ونصيبنا اليوم عن حكم الجهاد ومجالات الجهاد ومعنى الجهاد. من وجد بجهاد شرعي بشروطه وتعين عليه الجهاد ولاقى العدو يحرم عليه الفرار إلا بمستثنيات. بعض القاعدة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الواجب ثبات. الصورة الثالثة إذا عين الأمير والإمام شخصا بعينه للجهاد، مثل تعيين يوم الجيش النظامي، يوم في ناس جاهدوا مين؟ أصحاب شرط. شرط إيش؟ شرط. لماذا يسمي الشرطي شرطي؟ في العلامة، شرط الساعة، علامات الساعة. شرطي العلامة الموضوعة على كتفه أو الزي الذي يتزياه، فهو شرطي. فهو خص وجود جيش نظامي ويعطى راتب ومشابه، فهؤلاء إن قام الأمير بالجهاد فيتعين عليهم الجهاد، هم أول من يتعين عليهم الجهاد. وإذا خص الأمير قوما أو شخصا بالجهاد فيجب عليه الطاعة، ويكون الجهاد حينئذ في حق من خص يكون الجهاد إيش؟ واجبا. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم، من الذي أنفركم؟ من الذي استنفركم؟ الوالي والأمير. إذا استنفرتم فانفروا. والصورة الثالثة حالة استنقاذ الأسرى إذا حازهم العدو، وكان المسلمين ضمن على استنقاذهم فلا يشفع لهم، فيشرع بل يجب وجوبا عينيا على كل من يستطيع أن ينقذ أخاه من الأسر، فيجب عليه ذلك، يجب عليه أن يحمي إخوانه، لما ثبت عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فك العاني فك العاني أي الأسير. فإذا ترتب على مقابلة العدو أن تحمي إخوانك من الأسر أو من الظلم فهذا يتعين ورجعنا لجهاد الدفع. وعلى هذا يحمل قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فهذا يريد الآية قتال أهل مكة لاستنقاذ من فيها من الضعفاء من المستضعف. إذن هذه الحالات التي يجب فيها الجهاد على وجه إيش؟ على وجه العين. والأصل في الجهاد أنه على وجه كفاية. ونعرف ما هو وراء القيام بالفريضة في الحالتين المتقدمتين. نوع وراء القيام بالجهاد في الحالتين المتقدمتين. فمن جاهد بعد ذلك وقد قيم بفرض الكفاية وتم الدفاع عن المسلمين فهو له نافلة وفيه فضل كثير وأجر عظيم وهو من أفضل أعمال الله. وصدق الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذه أحكام الجهاد، هذه حالاته وهذه أنحاؤه ومجالاته وبيادينه. تبقى الآن على من يجب الجهاد، على من يجب الجهاد. هل الضعيف والمريض والمرأة والعبد والحر ومن يقبل أبواه ومن لا يقبل ومن يقبل سيده ومن لا يقبل وصاحب الدين، هل هم سواء في الجهاد أم لا؟ نأتي ونختم مجلسنا إن شاء الله في هذه المسألة على من يجب الجهاد. اتفق أهل العلم أن الجهاد واجب على الحر البالغ المطيق للقتال، فهو من أهل الجهاد الذين يتوجه تحريف ذلك عليهم بعد وجوبه بحسب الأحوال المذكورة سابقا. أولا، واتفقوا على أن المرأة ومن لم يبلغ والمريض الذي لا يستطيع القتال ليس عليهم الجهاد على وجه الفرض، وكذا الفقير الذي لا يقدر على الزاد، فلا خلاف في أنه لا شيء عليه. ثبت في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد النساء والضعفاء من أمتي، فيكفي في حق النساء والضعفاء بدلا من القتال هو إيش؟ الحج. والآية في سورة التوبة واضحة تدل بمنطوقها على أنه لا حرج على صنف من الناس إن تخلف عن الجهاد. قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لا حرج إن تخلف. على من؟ أولا على الضعفاء والمريض والفقير الذي لا يجد ما ينفق على الجهاد. وقع خلاف بين العلماء في العبد هل يجاهد بغير إذن سيده أم لا، ولا داعي للتفصيل. ووقع خلاف في من له أبوان هل يجب عليه الاستئذان أم لا، وكذلك في من عليه الدين فهل يجوز لمن عليه الدين أن يجاهد بغير إذن ورمائه أم أنه بالد من إذنه. نأتي بتفصيل مسألتين من له أبوان، ونأتي بذكر بعض جزئيات التفصيل على وجه العجلة كما أسلفت بالشرط المذكور. من كان له أبوان إن كان الأبوان يضيعان بخروج الولد للجهاد فهذا إجماع من غير خلاف، أما الجهاد ساقط على الولد ونصص على هذا غير واحد من العلم وعلى رأسه ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. وإن كان ممن لا يضيع الألوان ما يضيع خرج ابن الجهاد، فذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب استئذان الأبوين، فإن أذنا له خرج، وإن أبيا له وإن أبيا عليه لم يجز له أن يخرج. فهذا مذهب الجماهير، هذا مذهب مالك والأوزاعي وسفيان يعني الثوري والشافعي وأحمد، بل قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في 14 صفحة 96 قال: لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لابد من إذن الاثنين. هذا الجهاد الكفاية، هذا الجهاد الكفاية. إذا لم يتعين الفرق فلا يشرع الولد بإجماع أهل العلم إلا أن يأذن له الوالدان، أما إن كره أحدهما فلا يجوز له أن يخرج. إن رضي واحد والآخر لم يرضى فلا يجوز له أن يخرج إلا أن تعين، مثل أن يرجع العدو فيحتاج إليه في الدفع، يسمينا الجهاد العين قسم العين. طيب لو اشترط عليه اخرج للجهاد وما تقاتل، اخرج معهم لكن ما تقاتل، تعين علي لا عبرة لإذنهما لا عبرة لرضاهما، إن استنفر أو إن حضر الفئة فلا عبرة بإذنهما، فلا يستأذن الوالدان حينئذ. أما في أصل الخروج فلا بد له من الإذن. أما الأدلة على ذلك فكثيرة، فمنها ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وثبت عند النسائي إسناد جيد من حديث معاوية بن جهامة السلمي أن جهامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. فأمره أن لا يجهد، قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. وثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أيضا جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال الحسن البصري: إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فليجلس، لو أذنت ولكن يعلم أن هواها أن يجلس، قال الحسن البصري: فليجلس. وهذا عند عبد الرزاق استاذ صحيح عنه. وقيل للأوزاعي: في من غزا لابن والديه واشترطا عليه ألا يقاتل فلقوا العدو، قال: لا طاعة للوالدين حينئذ في ترك الفرائض. اشترطا أذن لك في الخروج، إذا حضرت القتال ينبغي أن يقع. حتى أن الإمام سفيان الثوري وهو منه اشترط إذن الوالدين للخروج للجهاد وإن كان كافرا، كان الوالدان كافرين فعن سفيان لا يجوز أن يخرج إلا بإذن الإمام. وكذلك مذهب أبي حنيفة خلافا للمالكية، فإن عندهم العبرة ألا يكون من الأعداء، والشافعي يجوز الغزو بغير إذن الوالدين الكافرين. طب إذن الجدات والآباء هل يلزم في حال غياب الوالدين؟ إذن الجدة معتبر، يقول ابن المنذر والأجداد آباء والجدات أمهات فلا يغض المرء إلا بإذنه. فسوى كذلك أبو حنيفة خلافا للمالكية فعندهم لا يبلغ الجد والجدة أن يلحقا بالوالدين. أما المديان صاحب الدين فالعلماء اختلفوا اختلاف شديد. فكان الشافعي يقول لا يجوز لصاحب الدين أن يغزو بأي حال من الأحوال إلا بالإذن ما لم يتعين عليه الجهاد. وكان الأوزاعي يقول أنه يخرج من غير إذن صاحبه قولان طرفان. لا يقول يخرج من غير الإذن والشافعي يقول إيش ليس له أن يخرج أبدا. وثبت في الموطأ وهو عند مالك أيضا من طريقه من حديث أبي قتادة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فأدبر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قاله لي جبريل. نزل جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل له إلا الدين وأخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهداء كل ذنب إلا الدين لكن يا إخوة الدين أمر معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول حقوق بشر والأمر تعبدية محضة معقول المعنى. ولذا الذي أراه صوابا قول المالكية في هذه المسألة وهو التفصيل. فإذا كان الميان مليء وحل دينه فلا يجوز له أن يخرج وأن يغزو إلا بإذن صاحب الدين. في الحج الذي يريد أن يخرج مليء عنده مال وحل موعد السداد فحينئذ لا يجوز له الخروج إلا بإذن صاحب الدين. وإن كان مليئا ولم يحن خروج فعليه أن يوكل من يقضيه من يقضي عنه دينه. فمن حل عليه الدين مأمور في كل لحظة بأن يؤدي وأن يقضي. وحينئذ ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني غلب ولكنه قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وماذا يفيد هذا الحديث؟ أنك يا صاحب الدين إذا حولك المدين على مليء وأن تقبض الدين منه فيجب عليك أن تتحول. ولذا من أراد أن يذهب للجهاد إذا لم يحل دينه وحولك فالواجب عليك أن تتحول. إذا ما حان وقت الدين وحولك إلى غيره ممن هو مليء ووكله بقضاء الدين فالقول سديد يخرج دون إذن دون إذن صاحب الدين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان عديما لا يجد قضاء ولا يتوقع كسبا فهذا لا بأس بخروجه وإلا لم يستأذن غريمه فهذا ظاهر إذ لا منفعة في الإذن ولا منفعة في منعه وفي حبسه ولا يجوز للسلطان أن يحبسه. لماذا؟ لأنه مخلى بإنظار الله له بقوله فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. مثل الحج إنسان يسر له الحج ولا يدفع قرشا إنما على حساب غيره وعليه دين فليس عليه الإذن ليس عليه أن يستأذن وليخرجون إذنه ورمائه. لكن لو كان المال ماله والحج من جيبه فلا يجوز له أن يخرج حتى يستأذن أصحاب الدين. بل قال بعض المتأخرين خرج للحج فلعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دينه. ففي الغزو خير له، خير لمين؟ دائن والمدين. كما سئل بكر بن عبد الله المزني هل يجوز للفقير أن يستدين ويحج بإذن صاحب الدين؟ فكان رحمه الله تعالى يقول الحج أقضى للدين، فكان يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا. إذن المدين الراجح في حقه التفصيل على النحو الذي ذكرت هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن شروط الجهاد وبعض أحكام المبارزة، وبارك الله فيكم.